فيقدر قائد الجيش يعمل انقلاب أو يسيطر على الحكومة أو يسيطر على مجلس النواب وخلاص يحكم الناس بالقوة. هل تحتمل الديمقراطية الأمريكية ترامب مستغل الصلاحيات الواسعة اللي كرئيس؟
We will build a great wall along the southern border and Mexico will pay for the wall.
شنو الظروف اللي جعلت من التجربة الألمانية تجربة مميزة بالنسبة للعرب في ذاك الوقت؟
أفضل ديمقراطية في العالم يستطيع المال شرائها. خدت مثل فتح باب الانتخابات فرصة للتنافس السياسي الشرس بين المكونات والإثنيات والطوائف. هاي مشكلة.
يمكن أول شيء كان يقول أنا عربي بعدين تحول أنا مسلم بعدين ممكن أنا سني بعدين هي المصلحة تغلب أو تفرض علينا طابع الهوية معينة.
يعني مثلا أنا لما أريد أروح على الدولة مثل الجزائر مثلا أقول لازم تأشيرة. أنا أقول أنزل إحنا جزء من أمة واحدة ليش تأشيرة الدخول؟
يا أخي تتابع دكتور انتخابات أمريكا الأخيرة؟
إيه تابعت.
عندك رأي
في من أي ناحية؟ رأي في شنو؟ في فوز ترامب يعني؟
لا رأي يعني وين إذا الواحد يشوفها إطار أشمل وأكبر وين قاعد تتجه الديمقراطية يعني هذا هم صراع هوية فيها اللي صار بأمريكا مؤخرا.
شوف إحنا طلعنا كتاب يعني أنا حررته وراجعت ترجمته اسمه الديمقراطية الإله الذي فشل وطبعناه بالكويت في منشورات تكوين وكان يتكلم عن أزمة تواجهها كل الديمقراطيات في العالم يعني خليك من هاي الكتاب هي شنو الضمانة لاستقرار الديمقراطية النظام الديمقراطي شنو الضمانة لأن يستقر شنو الحامي له الحامي هو توافق الشعب بمؤسسات الدولة الدستورية بالحكومة بالجيش هاي التوافق بس هل معنى هذا ان الجيش مو اقوى من كل المؤسسات
لا
الجيش اقوى عند سلاح
انا احمل سلاح صح
فيقدر قائد الجيش يعمل انقلاب او يسيطر على الحكومة او يسيطر على مجلس النواب وخلاص يحكم الناس بالقوة شنو اللي ممكن يرده ممكن ثورة شعبية، تمرد شعبي، انتفاضة شعبية، ممكن الجيش يفتح النار وقتل عادي يعني حصلت يعني الدول العربية في يوم من الأيام بعضها كانت ديمقراطية يعني مصر فيها برلمان، فيها انتخابات، فيها أحزاب أيام الملك فاروق العراق كان فيها انتخابات، فيها أحزاب، فيها دستور، فيها صحف، فيها أيام الملكية بس عادي الجيش يصير أقوى وينقلب على نظام الحكومة وغيره فما في ضمانة للاستقرار ودوام النظام الديمقراطي إلا بالتوافق التوافق العام داخل الدولة وهم لجم الجيش يعني على الأقل في منطقتنا لأن الجيوش في منطقتنا هي أدوات انقلاب مهيئة يعني ممكن تحصل انقلاب فلازم يلجم الجيش بأي شكل من الأشكال إنه يكون القواد يعينون مع تغير كل حكومة يعني ما يكونون من داخل الجيش وكونون علاقاتهم لفترات طويلة من الزمن يقدرون يتآمرون يقدرون كذا أو النظام اللي ماشي في أمريكا مثلا اللي يسمونه التشيكن بالانس إنه ما في مركز قوة في الدولة أنت عندك مركز قوة بس ذاك عنده مركز قوة بس ذاك عندك مركز قوة
واحد يحاسب الثاني
فكل واحد بحد من سلطة الثاني إنه ما تتمدر سلطته أكبر اللي حد السلطة بالسلطة فممكن يخلق نوع من التوازن في النظام السياسي بس في أي لحظة ممكن يتهدد يعني أمريكا على سبيل المثال نظام ديمقراطي فيه تشيكن بالانس هذا حد السلطة بالسلطة مجلس النواب موجود حد الكونغرس حد الحكومة المحكمة العليا كلها يتحد سلطات بعضها بعض بس لما جاء ترامب في الدورة الأولى عفس الدنيا فوق تحت تبين أن الرئيس في أمريكا عنده سلطات واسعة الرؤساء السابقين ما يستخدمونها إذا جاء الرجل واستخدمها كلها إذا الرجل هاي استخدمها كلها من حقه يبدل مثلا هل كثر نسبة في المحكمة العليا من حقه يبدل هل كثر في إدارات الحكومة، من حقي يبدل هالكثر في كذا، من حقي يمشي تشريعات إلى فترة محدودة، فكلها استغلها. يعني حتى إذا تعرف فوكوياما من نهاية التاريخ، فوكوياما كتب مقالة شهيرة معناه عنوانها كذي: هل تحتمل الديمقراطية الأمريكية ترامب؟ يعني هاي النظام الديمقراطي هل يتحمل رئيس مثل ترامب مستغل الصلاحيات الواسعة إلي كرئيس، مع شحنة عنصرية يمينية، مع شعبوية وديماغوجية اللي هي إثارة شعوب، إثارة مشاعر الناس بخطابات مباشرة ومستفزازية ونزعة عدائية تجاه الأجانب، هل يمكن تتحمله ولا لا؟ كان في خوف أن هذا النظام ممكن يتحول لنظام استبدادي ودكتاتوري بشكل سريع. يعني هو الآن الخوف من ترامب، تحت تشوف التعيينات اللي قاعد يسويها الحين، قاعد يعين أهله في المؤسسات الحكومية، يعني جايب أبو زوج بنته، أبو ماري جاريد كيشنر، أبو ماري منهم عطنهم مناصب في الدولة، هي صار نظام ملكي يعني ما صار جمهورية. ففي خوف في كل الأنظمة الديمقراطية.
أنت رأيك التحمل الديمقراطية اللي قاعد شوفها سواء بين بأمريكا حتى بأوروبا نوعا ما، حدة اللهجة هناك بين مختلف الأقليات،
معظم الديمقراطيات في العالم هي فعليا مو نتاج مباشر وسلش لإرادات الشعوب. في شركات ضخمة تشتغل، في قوة مهيمنة تشتغل، في أموال ضخمة تضخ. يعني في واحد أمريكي طلع كتاب عنوانه طريف كذي: أفضل ديمقراطية في العالم يستطيع المال شرائها. يعني تضخ فلوس وممكن تخرب نتائج الانتخابات، سيطر على نتائج الانتخابات. فموجود هاي في كل العالم تقريبا، يعني من أمريكا لبريطانيا لفرنسا بدرجات متفاوتة. وبالتالي ممكن يصير بنظام انتخاب موجود يجي حزب ويجي رئيس ويجي رئيس وزراء وما الرئيس، بس بعدين الشعب يثور على النتيجة. فأنت تقول زي مو الغالبية انتخبته، لها مو بضر الغالبية، يعني مو بضر الغالبية الثائرة هي اللي انتخبته. في أموال ضخت، قد يكون في فساد من جهة، في إعلام اشتغل، في استغلال للطبقات النائية اللي في الأرياف اللي ما عندها خلينا نسميه بين قوسين وعي سياسي يعني ممكن أنت تروح لهم تقول لهم مطالب سريعة تنفذها لهم ينتخبوك. فكل الديمقراطيات فيها نفس العيوب. بس هذا الكتاب اللي أقول لك عنه الديمقراطية الإله الذي فشل يتكلم عن عيب من نوع آخر متجذر في الديمقراطية. يعني هو يقول إذا قارنا بين النظام الديمقراطي والنظام الملكي الوراثي من حيث السوء، فالنظام الديمقراطي النظام الملكي الوراثي أفضل من نظام الجمهور الديمقراطي. والسبب شنو؟ السبب مرتبط أن الملك اللي يحكم وبورث الحكم لولده ما عنده مصلحة لأن يفسد الدولة من بعده، يبي يسلم تركة إلى الأحفاد والأولاد والأحفاد بأحسن ما يكون. وبالتالي الفساد لازم يكون أقل، السرقات تكون أقل، النهب يكون أقل، وهكذا.
عنده مصلحة بالمستقبل،
يعني عنده مصلحة في استمرار هذا النظام مستقر للأولاد والأحفاد من بعده. بس النظام الديمقراطي الجمهور لكل 5 سنين يتبدل رئيس وحكومة وكذا، فيها طباع اللصوص إنه هو ما خف وزنه وغلا ثمنه في أسرع فرصة.
نوعا ما تشوف الحين فترة تسليم السلطة من بايدن إلى ترامب.
أي فأنت أنت أنت براح تحكم 5 سنين، ممكن ما تجيك الكرة مرة ثانية، ما تتكرر وتجي تحكم لا أنت ولا حزبك. فإذا في قوانين من مصلحتك السنها الحين راح السنها، إذا في حروب تخوضها الحين بتخوضها، إذا في شركات لازم تأممها بتأممها قبل لا تروح منك الفرصة. بس هذا مو موجود في النظام الملكي. النظام الملكي ما يفكر بشكل بعقلية لصوص جديد على السريع، انتهز الفرصة بسرعة. ما في انتهز الفرصة بسرعة، في نظام حكم مستمر يتوارث في الأجيال. يعني مثل أنا كشخص إذا أفكر في مصلحتي أبى أعيش وأتمتع بسرعة قبل لا أموت، غير إذا أفكر أترك تركة زينة حق أولادي وأحفادي عقار زين يعيشون منه، أموال يعيشون منها، غير إذا أفكر في روحي أنا الآن الفلوس هذه بصرفها علي أنا، ما بخلي شيء للي وراي. فهو يتكلم عن يعني عيب جذري في النظام الديمقراطي وما بالإمكان خلاص منه، إن هذا الشيء الوحيد إن تداول السلطة هذا أصل النظام الديمقراطي، إن ما في واحد يحكم إلا مدى لا نهائي كذي.
بس تعتقد الديمقراطية أرض خصبة ل اليوم شتى الدول في تلقى تعد؟
ما بدينا الحين صح ولا بدينا؟
هذا بدينا، تبي تبي ما تبي نقطع.
شنو بدينا؟ صدق والله؟
إيه بس إحنا تبي.
يا ما قلت لك إن
ما تبي نحطها أصلاً
لا ما أدري أنا بقصد حتى يكون أوضح أكثر.
بالعكس هذا شفتها هذا كانت بساطة حلوة سرد شنا قاعدين بالقهوة ذاك اليوم. بس أنا كنت بعرفه إذا الديمقراطية، يعني أنا دائما كانت عندي فكرة اليوم ممكن أعيد تقييمها بأن هي الديمقراطية أحد الأدوات اللي ممكن تستعمل. أنت اليوم عندك كل دول العالم ممكن تلقى عدة قوميات أعراق إلى آخره، الديمقراطية كانوا في ناس يعني يرجحون بأن الديمقراطية هي أحد أدوات تجانس هذه القوميات ما بينها وبين بعض. اليوم وانا اشوف الانتخابات خصوصا في الدول اللي نحن نعتبرها متقدمه ديمقراطيا، اوروبا امريكا الى اخره، تعتقد هي ارض خصبه لتنافس القوميات ما بينها وبين بعض ولا تجانسهم، ولا تقييمك في الفتره السابقه؟
طبعا من الصعب تصدر حكم واحد على مختلف التجارب الديمقراطيه او غير الديمقراطيه من حيث عامل استقرار أو عامل تمزق وانقسام داخل هذا البلد
على الأقل مؤخراً انتخابات الأخيرة يعني.
بس اللي تقدر تقوله طبعاً الأصل في الديمقراطية، على الأقل الديمقراطية بالمعنى الغربي الليبرالي النيابي في انتخابات وفي أحزاب وفي كذا، الديمقراطية بهالمعنى فعلياً هي ردة فعل للاستبداد اللي كان موجود، يعني في مركز سلطة متسلط ومستبد، فحتى تحل من هذا السلطة يأتي دمقرطة هذا النوع من الأنظمة الحكم، إنه يصبح في تداول سلطة، في انتخابات، في مراكز قوى متعددة، في دساتير، في حكم قانون، في الكل متساوي أمام القانون. هذا كان النظام الديمقراطي كردة فعل. هل تشتغل النظام اللي يشتغل نظام كعامل توحيد وانسجام بين واستقرار؟ مو بالضرورة. يعني في كثير من التجارب في العالم اليوم وقريبة حتى مننا، يعني من شعوبنا، يعني من المنطقة، إن الديمقراطية كانت عامل انقسام، لأن اللي يحصل طبعا في شيء مترتب على اللي يحصل اللي راح أقوله الحين، إن في دول بدأ مسألة تكوين وحدتها الوطنية في فترة مبكرة بشكل طبيعي أو متدرج وسلس، تكونت وحدة وطنية لهذا الشعب، يعني أصبحت انتماءاته الضيقة الإثنية والدينية والطائفية والمناطقية أصبحت في مرتبة ثانية بعد انتماء الوطني. في ذي النوع من الدول الانتخابات هي فعليا تنافس بين مشاريع سياسية وبرامج سياسية، يجي حزب يسار، يجي حزب يمين، حزب جمهوري، حزب ديمقراطي، حزب خضر، حزب اشتراكي، أيا يكن. يعني الصراع مش صراع طائفي ولا ديني ولا إثني ولا حتى مناطقي، الجنوب وأهل الريف وأهل القرى والمدن، صراع مو منها القبيل، الصراع في ذا النوع من الأنظمة اللي مؤمنة وحدتها الوطنية، يعني في انسجام وطني بين مكونات الشعب. الصراع عادة التنافس الانتخابي حتى لو كان حاد تنافس على البرامج السياسية، يعني هل الدولة تتحمل الإنفاق على الخدمات العامة ولا الدولة تتراجع عن هذا الإنفاق، هاي صراع بين الأحزاب، هل يقر هذا القانون هل ينسحب هذا القانون، هاي صراع بين الأحزاب، وبالتالي مو صراع طائفي ولا إثني ولا حتى قومي ولا ديني. في هذا النوع من الشعوب مش الديمقراطية عامل الانسجام، هي اوريدي مؤمنة وحدتها الوطنية سلفا، والديمقراطية شكل من أشكال إدارة الملفات السياسية فيما داخل الدولة. بس في الدول اللي عندها مشكلة في وحدتها الوطنية، بمعنى ما زال انتماءات مكوناتها الطائفية الدينية الإثنية القومية المناطقية، ما زالت هذه الانتماءات هي الأساس انتماء ذي الجماعات اللي تكون البلد. هذه بتكون مشكلة لما ينفتح باب الانتخابات، لأن الانتخابات بتكون صراع مو سياسي بس، يعني السياسة بتكون أداة ذريعة لتحصيل القوة من أجل حكم ديني إثني طائفي وإلى آخره، يعني توظيف قوة الدولة عن طريق الانتخابات لمصلحة جماعاتية إثنية ودينية وطائفية وقومية أو مناطقية. هنا تبدأ المشكلة، يعني هنا تبدأ الجماعة الأخرى المتضررة تشعر بالضيم وبالهضيمة وتبدأ تتمرد أو تعترض، والجماعة الأخرى تبدأ تتمرد أو تعترض، وهكذا. يعني هي مو ديمقراطية، يعني هي مشكلة مرتبطة ب خلنا نسميها بناء الأمة، يعني بناء الأمة الوطنية. هل بناء الأمة الوطنية هذه مهمة أنجزت؟ والله مهمة ما زالت لم تنجز، وبالتالي فتح باب انتخابات معناته الطوائف تنتخب، الاثنيات تتنافس في الانتخابات، يكون أكرار يتنافسون مع عرب، يكون مسلمين يتنافسون مع مسيحيين، وسنة يتنافسون مع شيعة، وأباضية يتنافسون مع إسماعيلية، وهكذا. وبالتالي مو ديمقراطية بالمعنى الحديث، يعني كأنما الطوائف الجماعات التقليدية القديمة هي من تتنافس، وهي مشكلة. هاي ممكن تسبب حروب أهلية، ممكن تسبب صراعات، ممكن. وبالتالي الديمقراطية قد تكون عامل انقسام مو عامل توحيد في ذي النوع من الأنظمة، بس في المقابل قد يكون شكل النظام التقليدي، نظام الملك الوراثة على سبيل المثال، اللي يأمن وحدة وطنية، أن كل الجماعات تشعر بأن المؤسسة الملكية هي ضامنة وحدتها، ممكن تأمن استقرار لها أفضل من النظام الديمقراطي لو حصل فيها قبل أن تؤمن وحدتها الوطنية.
فهو يعتمد على الظروف حزتها اللي موجودة أو البيئة نفسها.
لا، أنا أقول لك، هل الدول أو هذه الشعوب قطعت شوط في تأمين وحدتها الوطنية في بناء الأمة الوطنية؟ والله لا. يعني كان في تعبير مثلا أن سوريا من دون العروبة مثلا مجموعة طوائف وأقليات، يعني هذا اسماعي علوي، وهذا مسيحي، وهذا درزي، وهذا سني، وهذا شيعي. زين، هذول لو تركت الموضوع للانتخابات، منو اللي راح ينتخب؟ الطوائف والإثنيات تنتخب، والانتخاب لن يكون على أسس سياسية، برامج سياسية، يعني بيكون على أسس من نوع آخر، لا دخل لها بالانتخابات ولا دخل لها حتى بالدولة الحديثة. يعني قد تكون الانتخابات في ذي النوع من البلدان، طبعا هذا أنا ما أقول الديمقراطية سيئة بالضرورة، بس في ظل ظروف بلدان تعيش انقسامات كبيرة وأيضا لم تؤمن وحدتها الوطنية بشكل مستديم، قد تمثل فتح باب الانتخابات فرصة للتنافس السياسي الشرس بين المكونات والإثنيات والطوائف. هاي مشكلة
عندك. عفوا عشان أفهم اللي قلت دكتور، كنت تطرح مثال في أوروبا، شلون فرنسا قدرت تجمع جماعات مختلفة، ألمانيا، عشان نعكس بعدين على واقعنا العربي. في أوروبا شنو اللي حصل؟ شلون كان حالهم قبل، وشلون شنو صار بعد، وبأي طريقة قدروا يجمعون هذه المجاميع المختلفة؟
شوف، هو كل بلدان العالم اليوم احنا نشوفها من بعيد نقول هذول شعب منسجم، يعني هاي أمة منسجمة، بس إذا تقرب راح تشوف انتماءات على أسس ما تبين لك وانت بعيد. قد تكون بينها تنوعات واختلافات دينية وأشكال، يعني ما راح أكرر الاختلافات والتنوعات، قد تكون فيها تنوعات على أسس عديدة. الآن أنت راح تأسس دولة حديثة، الدولة الحديثة تأسسها على أي أساس من هذه الأسس للجماعات المكونة للدولة؟ فيها مسلمين ومسيحيين ويهود ودروز وإسماعيلية وأباضية وسنة، على أي أساس راح تكون الدولة؟ كرد وعرب وفرس، على أي أساس؟ هل على أساس إثني قومي ديني طائفي؟ على أي أساس؟ الدول الحديثة تأسست على شيء اسمه الأمة الحديثة أو النيشن بالمعنى الحديث. يعني حتى تسمية الدولة الحديثة احنا شو نسميها؟ الدولة الحديثة أو الدولة الوطنية هي النيشن ستيت، يعني دولة حدودها بحدود أمة، أو أمة حدودها بحدود الدولة. يعني هذا مو دولة طوائف، مو دولة إثنيات، هاي دولة أمة. شنو هي الأمة؟ يعني هل الأمة مفهوم إثني؟ يعني في جينات للجماعة اللي تكون الشعب، إن هذول كرد فيسوون لهم دولة بروحهم كردية، هذول فرس يسوون لهم دولة واحد لحالهم، هذول تركمان يسوون دولة لحالهم تركمانية. هل بالمعنى الإثني تكون دولة؟ والله بالمعنى السياسي المدني إلا ممكن لكل الإثنيات المتنوعة تشعر بقاسم مشترك مع بعضها البعض داخل إطار الدولة. داخل إطار الدولة، إن في العراق في عراق، في عرب، وفي كرد، وفي تركمان، وفي كلدو آشور، وفي المندائيين، صائب المندائيين، وفي الإيزيديين، وفي سنة، وفي شيعة، وفي أقليات متعددة. يعني زين، لما تكون دولة تريد تكون أمة لهذه الدولة، على أي أساس تكون؟ على أساس عرب وكرد والله سنة وشيعة والله شنو بالضبط؟ على الحل الأنسب أن تتكون على أساس حدود الدولة هذه كلها تكون لها أمتها الخاصة، أن كلهم ينتمون للأمة العراقية. يعني تتكون شيء اسم الأمة العراقية، وهذه مو أمة بالمعنى الإثني ولا الطائفي ولا الديني، هي أمة بالمعنى السياسي المدني، أي أنهم أعضاء داخل دولة اسمها العراق، ومواطنون داخل دولة اسمها العراق. يعني هي المواطنة بهالمعنى، المواطنة علاقة مباشرة بين المواطنين والدولة، وحقوق متساوية والواجبات متساوية للمواطنين داخل الدولة، هاي اللي بيكون وحدة الأمة. هذا المسار اللي صارت فيه دولة مثل فرنسا، لذلك نسميه النموذج الفرنسي، إن الدولة تتأسس، دولة بالمعنى الحديث تتأسس، والدولة تحول مكوناتها الاجتماعية إلى أمة. يعني في جماعات وفي أديان وطوائف وإثنيات موجودة، بس تتأسس الدولة عن طريق الإعلام والتعليم ونشر أديولوجيا الدولة الحديثة، يعني وسائل نشر يسميها بندكت أندرسون أدوات بناء الأمة، أو أدوات إتاحة فرصة لتخيل قاسم مشترك أو جماعة متخيلة بمجموعة مكونات مختلفة. إن الكردي يبدأ يشعر أنه هو جزء من أمة مع العربي، والسني مع الشيعي، والإباضي مع الإسماعيلي، وهكذا. يعني هذا المسار الفرنسي أو النموذج الفرنسي، إن الدولة تتأسس وتكون لها أمتها بالمعنى السياسي المدني. يعني اللي يجمع الفرنسيين مو إثنيات بالضرورة، لأنهم ينتمون لإثنيات عرقيا مختلفة من أصول مختلفة. اللي يكون فيما بينه هو فعليا عمل الدولة، هو صنع الدولة، مرتبط بخلق عوامل توحيد على أساس اللغة مثلا، على أساس القيم الجمهورية، القيم الديمقراطية، يعني قيم حقوق سياسية موحدة بين المكونات المختلفة. هاي المسار الأول. المسار الثاني هو اللي يسمى النموذج الألماني، إن في إثنية موجودة على الأرض وهي تحتاج لتكوين دولة، فالإثنية تكون دولة خاصة فيها، إثنيتها هي، وبالتالي هي تريد الدولة الألمانية الجرمانية. من ليس ألمانيا جرمانيا ليس عضو في الدولة، وبناء عليه من هو ألماني جرماني يعيش في التشيك هو عضو في الدولة، من هو ألماني جرماني يعيش في سويسرا هو عضو في الدولة، لأن أساس العضوية في الدولة الانتماء الإثني لجماعة اسمها الأمة الجرمانية. وتال هذا الفرق في أمة تؤسس دولة، وفي دولة تؤسس أمة. يعني هذا الفرق بين النموذجين.
في أمثلة ثانية تشابه النموذج الألماني؟
هي مو نموذج ألماني قصدك ولا
الألماني؟ الألماني اللي قلت مبني على أساس إثني.
طبعاً العرب في بداية كفاحهم للنضال والتحرر من الاستعمار كانوا يشوفون النموذج الألماني هو النموذج اللي أمامهم، هو القدوة اللي يسعون لها. يعني فكرة أن هذه أمة ممتدة من المغرب وموريتانيا إلى عمان، أمة بالمعنى القومي بس متوزعة على دول عديدة، دويلات عديدة وولايات عديدة. الحالة أن هذه الأمة تكون دولتها القومية الواحدة، فكل المشروع القومي العربي في بدايات الأولى وآخر القرن 19 مطلع القرن 20 هو فعليا يتبع النموذج الألماني. يعني كان الغرض، الهدف الأساسي اللي وضع نصب أعين القوميين الأوائل، كيف بالإمكان لهذه الأمة الكبيرة أن تكون دولتها القومية الواحدة. يعني احنا مو امه واحده،
صح؟ بس انا
لا نستحق دوله واحده، بس يعني هاي كان حجه القوميين العرب، هاي النموذج الالماني او تاثير النموذج الالماني على العرب.
بس شنو وحده القياس يعني اليوم بحاول اشرحها؟ يعني هل اللي يجمعنا اللغه؟ ممكن بعض الناس ما يتكلمون اللغه العربيه يسمى بالعربي، يجمعنا شيء جيني يعني شو القاسم المشترك اللي حطوه بين المغرب لعمان اللي قالوا يعني افهم جرماني ممكن على كلامك هذا على اساس جيني عرقي، ولكن احنا شنو اللي كان يجمع بيننا؟
طبعا شوف المنظرين القوميين الالمان الاوائل مثل يوهان فخت على سبيل المثال، يوهان هيردر على سبيل المثال، هذول ما كانوا ينظرون بس على الاساس للاصل الاثني العرقي، في حديث عرقيا، بس تنظيرهم الاساسي منطلق من وحده الوطن الارض ووحده اللغه. يعني في تنظير للغة عند الألمان كأساس للأمة الجرمانية. فعليا هذا كل انتقل للعرب. إذا تشوف الحديث عن الرابط المشترك القوي بين الأمة العربية وهو اللغة العربية، وأن اللغة ليست فقط وسيلة تواصل في شيء أكبر من كونها وسيلة تواصل في اللغة، هي كل أصل ألماني في التنظير. فاعتبر شيئين أساسيين أو ثلاثة خلينا نقول هو أساس الوحدة القومية بالنسبة للقوميين العرب: وحدة اللغة، نهاية الشعوب كلها تتحدث لغة واحدة أو بغالبية في هذا الشعوب تتحدث لغة واحدة، لأن في أقليات تتحدث لغات أخرى، أمازيغ وأقليات صغيرة تتحدث لغات أخرى، بس بشكل عام الغالبية العظمى تتحدث اللغة العربية وإن كان بلهجات مختلفة، بعض اللهجات الشرق لا يفهم للغرب. يعني هي عامل يعني يخلق كثير من القلق، لا في تركيز على اللغة العربية الفصيحة والفصحى، هي عامل مشترك. لما ممكن لما نتحدث يفهمني المغربي، ولما نتحدث الموريتاني باللغة الفصحى أفهمه. فاللغة، في تركيز على اللغة، في تركيز على التجربة التاريخية يسمى التاريخ المشترك، إن احنا نشعر أن تاريخنا المشترك واحد، التاريخ العربي الإسلامي، تاريخ ما قبل الإسلام وظهور الإسلام والدولة الأموية العباسية، هي كل تاريخنا نشعر أنه تاريخنا. أنا في البحرين أشعر أنه جزء من هذا التاريخ، والمغرب يشعر أنه جزء من التاريخ. فكان في تنظير لفكرة أن إضافة إلى اللغة المشتركة في تجربة تاريخية مشتركة، إضافة للرقعة الجغرافية الممتدة، في وحدة جغرافية للمنطقة ممتدة تقريبا من المغرب وموريتانيا اللي هو الجزء الأفريقي من الأمة العربية إلى الجزء الآسيوي من الأمة العربية، في وحدة جغرافية موجودة. يعني ما في عامل فاصل فيما بينها، يعني ما في دولة من إثنية أخرى من قومية أخرى موجودة فيها قبل قيام إسرائيل في المنطقة. لذلك إسرائيل بالنسبة للقوميين العرب عامل محيق في الوحدة الجغرافية الموجودة للأمة العربية،
جسم غريب بالنص.
فالأسس اللي بني عليها تفكير القوميين الأوائل فعليا هي هذه الأسس الثلاثة، وكلها أو أغلبها على الأقل هي فعليا اجترار للتجربة الألمانية. يعني ما كان تفكير القوميين الأوائل في المنطقة العربية إن والله مدام المغرب تقريبا حدود السياسية تحددت منذ زمن بعيد، وفي نظام حكم قائم منذ زمن بعيد، وتكون إحساس مشترك عند هذه الجماعة منذ زمن بعيد، خلاص هو دولة. يعني ليس هناك حاجة لأن تنتمي هذه الدولة إلى دولة أخرى لتكون دولة واحدة، مش شكل فيدرالي أو كونفدرالي، لا، الفكرة كانت تكوين دولة واحدة، يعني فيها حاكم واحد وبرلمان واحد إلى آخره، دولة واحدة، هاي كانت التصور. يعني الدولة الوطنية بالمعنى أن البحرين دولة وطنية، الكويت دولة وطنية، العراق دولة وطنية، بهذا المعنى بالنسبة للقوميين هذا مسألة عامل تمزيق للأمة. يعني أنت لما تتحدث بهذا المنطق أنت فعليا تتحدث لتقسيم وحدة الأمة. يعني اعتبر الانتماء للأوطان عامل يعيق على الأقل أو يؤخر أو يؤجل تحقيق الوحدة القومية على المستوى السياسي. فلذلك كان في نوع من التبرم، نوع من الرفض، نوع من النظرة السلبية إلى الدولة الوطنية اللي كانت تسمى عندهم الدولة القطرية، في قطر صغير يعني، بس هذا مو هو الأصل، الأصل الدولة القومية الكبيرة، هاي جزء. ففعليا التصور عند القوميين العرب الأوائل كان هو التصور الألماني، أن هذه الأمة تكون دولتها الواحدة. وفي المقابل لو أنت مشيت على النموذج الفرنسي على سبيل المثال، كان ممكن تعترف أن الدولة اللي تكونت بهذه الحدود، حدود الكويت على سبيل المثال من العشرينات فصاعدا، خلاص هذا حدود دولة، والدولة هذه ممكن أن تبني أمتها الخاصة، فتتكون الأمة الكويتية اللي ممكن تنتمي قبائليا وإثنيا ودينيا وقوميا إلى أيا يكن، إلى جماعات متعددة، بس بوحدها انتماها للكويت كدولة بالمعنى السياسي والمدني. ف يعني إلى الآن ترى في، بس الآن أصبح الحديث خطابي أكثر، يعني صار الكل مقتنع أن بحدود الدول الوطنية القائمة والاعتراف بمشروعية الدول الوطنية القائمة، والوحدة القومية أصبح الحديث عنها حديث ثقافي أكثر، يعني حديث من نوع الروابط التضامن بين أزمة ومشكلة يتعرض لها قطر عربي ما، فتشعر بمشاعر التضامن والرغبة في المساعدة ومد يد العون لهذا القطر لكون عربي مثلك، بس مو معناته إن ما في شيء اسمه وحدة وطنية داخل الدول.
بس عفوا برأيك شنو الظروف اللي جعلت من التجربة الألمانية تجربة مميزة بالنسبة للعرب في ذاك الوقت؟
التشابه بين التجربتين. يعني أنا كتبت عن هذا الموضوع في كتابي أم لا اسم لها. إذا نظرنا لتجربة منظر عربي مهم في تاريخ التنظير للقومية العربية اللي هو ساطع الحصري. ساطع الحصري في بداياته كان فعليا ينادي بالتجربة الألمانية، سوري التجربة الفرنسية، كان يرى اللي هو المنظر الأساسي واحد اسمه إرنست رينان، كان يتحدث بشكل إيجابي عن نظرية إرنست رينان في تكوين الأمة. ثم فجأة بدأ الأمور يتغير، لأن بدأ الاستعمار موجود، دخل الاستعمار على الخط البريطاني يعني بعد الهيمنة العثمانية، بعد الحرب العالمية الثانية تفككت الدولة العثمانية، تحررت الأقاليم المشرقية على الأقل، فأصبح التصور الألماني أقرب للأمة العربية أو التصور العربي. كيف؟ الألمان قبل التنظير اللي نتكلم عنه، شلون طلع التنظير أصلا؟ تاريخيا ما في دولة اسمها الدولة الألمانية، يعني الدولة الألمانية الحديثة تكونت 1871 بسمارك اللي المستشار الألماني هو اللي أعلن قيام الدولة الألمانية، بس قبل بسمارك ما في دولة اسمها الدولة الألمانية، في أقاليم وولايات ودويلات. يعني كانت بروسيا هاي دولة قائمة لحالها، بافاريا ماري الإقليم الآخر كلها دويلات. فهذا الشعب يشعر أنه يتحدث لغة واحدة وبينه وحدة جغرافية، ومع ذلك منقسم إلى دويلات. الحال ماذا؟ الحال أن هذه تتوحد في دويلة واحدة أو دولة واحدة، عذرا، أن بدل ما يكون الشعب بدل ما يتوزع على دويلات عديدة يتوحد في دولة واحدة. إذا شفت وضع العالم العربي بعد الدولة العثمانية، ف فعليا شبيه بالتجربة الألمانية. في شعب يتحدث لغة واحدة يشعر أنه جزء من أمة واحدة بس متوزع على دويلات. الحال ما هو؟ الحال أن هذه الشعوب تتوحد في دولة واحدة. من أي على أي نموذج؟ نموذج الألماني. يعني النموذج الألماني هو الأقرب للتجربة العربية اللي فيها شعب انقسم أو توزع على دويلات وولايات وأقاليم متعددة فيها أنظمة حكم مختلفة. يعني أنت إذا من هذا الإقليم تخرج ذاك الإقليم أنت غريب بالمعنى السياسي، يعني ممكن حتى يفرض عليك تأشيرة الدخول لدى الإقليم، بس أنت تشعر أنه جزء من الأمة. يعني مثلا أنا لما أريد أروح على الدولة مثل الجزائر مثلا أقول لازم تأشيرة، أنا أقول أنزل إحنا جزء من أمة واحدة، ليش تأشيرة الدخول؟ فكان حل القوميين العرب على الأقل من فترة الساطع الحصري بعد 1918 أو بعد حتى 1920-21 النموذج الألمان هو أنسب أو أقرب نموذج للأمة العربية. في أمة عربية موجودة تتحدث لغة واحدة بينها قواسم مشتركة بس متوزعة على دول عديدة. الحال هو توحيدها في دولة قومية واحدة. هو هذا اللي خلى النموذج الألماني مغري أكثر للقوميين العرب. أنا أقول القوميين العرب النخبة مو الشعوب العربية. الشعوب العربية قد يكون لا دخل لها بكل التصورات هذه، لأن في شعوب عايشة في أرياف وعلى سواحل البحار وفعليا هاي تفكير نخبة متعلمة تقرأ وتترجم وتطلع فتكون تصورها على هذا الأساس. بس إذا تحدثنا عن امتداد طويل عريض لمجموعة أرياف لا في تعليم لا في وسائل حديثة لا في وسائل اتصال حديثة، أشو دراهم تجربة ألمانية ولا فرنسية ولا حتى أمة عربية ولا هم يزنون؟ فهذا التفكير فعليهم تفكير نخبة، والنخبة هي اللي بدأت تطرح النموذج الألماني كنموذج مغري إلى في المنطقة العربية.
عامل استعمار القضية الفلسطينية في ذاك الوقت تعتقد هم ساعد في
هذا؟ أنا أقول لك أنا الاستعمار فعليا هو نقطة التحول في تصور حتى واحد مثل ساطع الحصري اللي كان مقتنع بالنموذج الفرنسي ثم يتحول للتبشير والدعوة إلى النموذج الألماني. الاستعمار هو لأن قبل الاستعمار إذا تشوف الوضع قبل الاستعمار طبعا لا ينبغي أن نغفل عن نقطة أساسية، أن التصور القومي أو الفكرة القومية أساسا الفكرة القومية هي نتاج ما قبل الاستعمار، وأساسا تكونت في ظل المطالبة باستقلال العرب عن العثمانيين الأتراك عن الدولة التركية. يعني لما بدأت الدولة في سياسة تتريك بشكل واضح بدأ يشعر العرب من جهة والعرب المسيحيين الشوام على وجه الخصوص بأن الاستقلال عن هذه الدولة هو الأنسب لتكوين دولتنا الواحدة. على أي أساس تستقل؟ فاللي يفرق بين الـ بين الـ بين التركي والعربي مو الدين، يعني ذا مسلم وذا مسلم. اللي يفرق هو الانتماء القومي، والانتماء القومي بالنسبة للمسيحيين الشوام هو عامل التوحيد بينهم وبين بقية العرب، لأن دولك مسلمين غالبية مسلمة، العرب غالبية مسلمة وهم أقلية مسيحية، قد يكونوا أغلبية في بلدانهم الوطنية يعني بس قصدي بشكل عام في الأمة. بس القاسم المشترك اللي ممكن يوحدنا كعامل الانسجام والتوحيد هو العروبة. يعني أنا مسيحي بس عربي وإنت مسلم بس عربي، يعني إذا رجعنا للدين إحنا قد نختلف بس اللي يوحدنا هو العروبة. فالفكرة القومية والتأصيل والدعوة لها فعليا هي نتاج حقبة التتريك في الدولة العثمانية اللي هي آخر الدولة العثمانية، الحقبة الأخيرة من الدولة العثمانية. يعني بدأ الكلام تقريبا من ستينيات القرن التاسع عشر، بدأت الدعوة إلى فكرة أن العرب أمة وينبغي أن يتوحدوا كأمة، وأن لا 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 يجوز ولا يعقل ولا كذا أن يحكمنا الأتراك، هذول قومية مختلفة عنا. بس قبل إذا تكلمنا بلغة الخلافة الإسلامية ما في أي مشكلة في موضوع الخلافة، لا أيام الأمويين والعباسيين ولا فيما بعد الخلافة العثمانية، إن في والله مطالبة بالاستقلال عن الدولة العثمانية على أساس أنها تنتمي لقومية مختلفة. فهي نتاج حكمة ما قبل الاستعمار، بس الاستعمار فعليا هو اللي ثور الفكرة القومية بشكل أكبر، ثور وصار المطالبة بالتحرر من الاستعمار، مو بالتحرر من الاستعمار على أساس وطن، إن الاستعمار يخرج خارج دولة مثل سوريا على فقط، لا، الاستعمار بالمعنى القومي، إن الاستعمار يخرج خارج، الاستعمار الفرنسي يطرد من الجزائر، يعني الجزائر على سبيل المثال فيها تجربة مهمة فيما يتعلق بالتعزيز الانتماء القومي وتعزيز الانتماء الإسلامي كعامل محفز للجزائريين لمناهضة الاستعمار الفرنسي، وبالتالي في انتماء عروبي وإسلامي قوي في الجزائر تاريخيا من أيام الثورة الجزائرية، وما في إشكال في الموضوع، يعني ما حد يشعر أن هذا شيء مقحم عليه، يعني جزء من عامل التحرر من الاستعمار، أن أتحرر من الاستعمار على أساس العروبة والإسلام. فالاستعمار فعليا له دور كبير في هذا الموضوع، بس القومية العربية كفكرة هي فعليا نتاج حقبة ما قبل الاستعمار بالمعنى الاستعمار الغربي. لأن ليش أقول لك ما قبل؟ لأن حتى الجزائر وهي مستعمرة في 1830 من فرنسا ما طلع الدعوة القومية، يعني ما طلع عند الجزائريين حس بالانتماء القومي للأمة العربية كعامل للتحرير والتحرر من الاستعمار الفرنسي، بس هي طلع عند العرب المشارقة على سبيل المثال في لبنان وسوريا والعراق، دول المشرق اللي كانوا تحت الهيمنة العثمانية في أواخر القرن 19 على سبيل المثال، بدأ تتكون عندهم الفكرة القومية كعامل تحرر من الدولة التركية،
لأن نفس الدين،
كعامل تحرر من الدولة التركية المسلمة على أساس قومي.
أنا هني الدكتور قاعد أفكر فيه، يعني هل الظروف هي تفرض مدى انتمائنا لأي هوية؟ يعني قيسها على فرضا دولنا إحنا هني في الخليج العربي، نتكلم في فترة من الفترات تكلمنا عنها للتو قيام موضوع القومية، وتكلمنا ليش بديش الفترة الموضوع القومية، بعدين نوعا ما مع بعد 67 وهالأمور هذه شفنا والله ممكن صعود للهوية الدينية والتيار الإسلامي، بعد ممكن حرب الخليج الأولى شفنا الهوية المذهبية بعد، ف يعني من أين تبتدأ الهوية وعلى أي أساس؟ يعني ممكن هذا الشخص اللي عاش من 1930 إلى حد سنة 1990 يمكن أول شيء كان يقول أنا عربي، بعدين تحول أنا مسلم، بعدين ممكن أنا سني، بعدين هي المصلحة تغلب أو تفرض علينا طابع الهوية معينة في
فترة. قبل لا نجاوب على هذا السؤال خلينا نميز بين نوعين من الانتماء، بين مستويين من الانتماء. في مستوى من الانتماء أو في نوع من الانتماء خلينا نسميه الانتماء الأهلي، انتماء المحلي، الجماعات المحلية دينية وإثنية طائفية اجتماعية مهنية أيا يكن، يعني هذا انتماءات قديمة موجودة، انتماء يعني وجود الجماعات، إن الفرد يشعر أنه جزء من جماعة يتقاسم معاها قواسم الدين أو اللغة أو الإثنية أو المنطقة الجغرافية أو حتى المهنة، هاي انتماء قديم موجود في العصور القديمة والعصور الوسطى إلى العصر الحديث. فهذا مستوى من الانتماء. في مستوى ثاني من الانتماء فعليا مرتبط بالعصر الحديث على وجه الخصوص. ليش مرتبط بالعصر الحديث؟ لأن أدوات التوحيد لم تظهر إلا في العصر الحديث، يعني هو شي اللي يخلي واحد، نفترض منطقة جبلية وجزء منها منطقة غابات وجزء منها منطقة جزر منعزلة متفرقة، كيف بالإمكان اللي عايش في الجبل يشعر بوحدة مع اللي عايش في الجزيرة البعيدة النائية؟ نفترض هذا كلهم جزء من إقليم جغرافي واحد كان في يوم من الأيام سميها دولة، كيف يشعر هذا أنه جزء من هذا؟ على أساس وين يشوفه؟ يعني وين يشوفه حتى يشعر بالقاسم المشترك؟ وكيف تتكون قضية مشتركة واحدة فيما بينهم نسميه رأي عام. شلون يتكون رأي عام؟ يعني هذا وين يلتقون؟ يلتقون في أسواق مثلا موسمية يخلصون يرجعون. فالبشر فعليا قبل العصر الحديث انتمائهم الأساسي لجماعاتهم المحلية، انتمائهم الأصل لجماعاتهم المحلية، وهذا انتماء ليس له بعد سياسي بالضرورة، هي انتماء اجتماعي، انتماء يعني انتماء ذا طبع أهلي اجتماعي حميمي ودي، في علاقات تراحمية، مثل ما أنا أشعر أن داخل قرية من القرى أهل القرية الكل يعرف بعضه، الكل يساعد بعضه، فهذا انتماء اجتماعي لا اللي دخل بالسياسة ولا الأبعاد السياسية. اللي يحصل أو اللي حصل في العصر الحديث مع تقدم وسائل الإعلام والاتصال، صار قدرة التوحيد بين مجموعات بشرية عديدة أكبر مما كانت عليه من قبل. يعني صار في صحافة واحدة يقرأوها، في إذاعة يستمعوا لها، في تلفزيون يشاهدوا، في فضاءات عامة يلتقوا فيها، منتديات وجمعيات وأحزاب وساحات عامة، هي كلها بتخلق عامل توحيد فيما بين المكونات. فالآن سيتكون عامل توحيد، عامل التوحيد موجود في العصر الحديث، يعني منذ اخترعت الطباعة ولاحقا اختراع ظهور الصحف والفضائيات سوري الإذاعات والتلفزيون، عامل التوحيد موجود، يعني أدوات بناء أمة أصبحت موجودة، أو على الأقل أدوات خلق الانسجام داخل إقليم معين متاحة متوفرة. فبالإمكان خلق الوحدة. على أي أساس تخلق هذه الوحدة الآن؟ يعني على شنو العامل الأساسي؟ هني بتدخل الظروف، يعني هني بتدخل الظروف في الفترة اللي تشعر إن فيها تحديات ذات طابع قومي. يعني إسرائيل فعليا تمثل بالنسبة للعرب تحدي قومي، يعني هذه دولة من خارج الإقليم ووجدت في وسط الإقليم على أراضي دولة أو شعب عربي كان موجود في ذي الإقليم، وأيضا الاتصال الجغرافي اللي تكلمنا عنه من البداية يصبح في مأزق. فبالنسبة لل يعني في نوع من التثوير القومي وجد بعد 48 بعد قيام إسرائيل، وكان تثوير بالمعنى حتى العسكري، يعني في تنظيمات عسكرية بدأت تطلع على أساس هذا الحدث، بس كان تثوير على مستوى خلق إحساس بالمعنى السياسي بين هذه الأمة كلها على واحد، على قضية مركزية في وعي الأمة. يعني هذا قد لا يكون موجود فيما قبل إلا بشكل جزئي، إن النخب القومية تتنقل بين بغداد ودمشق وبيروت والقاهرة وتروح القيروان وتزور الكويت والبحرين، النخب تنتقل وتدعو لأفكار قومية، بس مش من المعنى اللي حصل بعد 48. يعني في قضية وجدت وكانت بقدر ما هي عامل سلبي إن شعب يحل محل شعب، بقدر ما هي عامل إيجابي لخلق قضية مركزية لدي الأمة بأكملها. وطبعا الأنظمة السياسية فيما بعد بنت على هذه القضية، يعني كثير من الأنظمة العربية الجمهورية اللي جاءت بعد الثورات والانقلابات والتمردات العسكرية اللي حصلت بنت مشروعيتها فعليا على قضية فلسطين كقضية للأمة العربية، وبدأ حديث عن الكرامة العربية وعن حقوق الأمة العربية، وعن يعني بدأ الإعلام يشتغل، بدأ صوت العرب، إذاعة صوت العرب تشتغل، وبدأت الصحف القومية تشتغل، وبدأ التلفزيون يشتغل، النخب العربية الأحزاب والجمعيات اللي تكونت بدأت تشتغل في كل المنطقة، وبدأ واضح أن المد القومي هو المد الجارف في المنطقة بأكملها. يعني من 48 إلى صعود الناصرية وعبد الناصر، يعني عبد الناصر بالنسبة للعرب في يوم من الأيام هو يعني هو 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 مركز الكرامة العربية ومركز الوحدة العربية، وبالتالي لما حصلت هزيمة 67 اعتبر هذه انكسار للمشروع القومي العربي. فهذا المد استمر فعليا إلى 67 بدأ في نوع من المراجعة، أن إذا عبد الناصر والدولة كبيرة مثل مصر اللي هي قلب الأمة العربية بالنسبة للتوجهات القومية العربية، إذا هي لم تستطع أن تصمد أمام دولة مثل إسرائيل 6 أيام، ذلك الإسرائيليين يسمونها حرب الأيام الستة، إذا لم تصبر وتقريبا هزمت في 6 أيام، ففي خلل ما وجهت أصابع الاتهام إلى أن الخلل قد يكون في التوجه القومي نفسه للمشروع. فخلينا نجرب، خلينا نشوف مشروع آخر. طبعا الموضوع لم يسر بذا الشكل الموجه الواعي، يعني في اتهامات وجهت إلى النخب السياسية الحاكمة في ذاك الوقت، واتهامها باتهام على أنها برجوازية صغيرة، يعني هي طبقة تمثل مصالحها الخاصة بمعزل عن هموم الأمة ومشروع الأمة الكبير هذا. فالحال ما هو؟ الحال هو أن لا يكون مشروع هذا مشروع برجوازية صغيرة، خلي يكون مشروع الأمة بأكملها. طبعا في ذي الفترة ظهر اليسار التوجه الاشتراكي بشكل عام، يعني تأسست أحزاب، الاتحادات الاشتراكية العربية اللي صارت فيما بعد الجبهات، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثم بعدين الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، هاي كلها نتاج حقبة ما بعد هزيمة 67، إلى أن ظهر ما ممكن نسميه النموذج الإسلامي أو المشروع الإسلامي، أن قد يكون الإسلام هو حل لهذه الأزمة اللي هي أزمة فلسطين. يعني قد يكون الإسلام إذا القوميين، على الأقل المشروع القومي بالمعنى السياسي، عجز عن حل هذه الأزمة أو المشكلة، واليسار عجز عن حل هذه المعضلة، بدأ الإسلاميين ينظرون لفكرة أن الإسلام هو الحل، يعني الإسلام هو الحل لممكن نحل هذا المشكلة. لذلك تأسست الأحزاب أو الحركات والجمعيات السياسية الإسلامية، من حماس ولاحقا الجهاد وحزب الله والأحزاب الإسلامية اللي ظهرت فيما بعد كبديل لليسار والقوميين من قبلهم. هذا اللي يحصل. ففشل مشروع أو هزيمته في معركة كبرى يعتبر هزيمة للمشروع، فيأتي البديل، وهذا البديل الذي لا يستطيع أن يحقق نجاح أو نصر أو صورة نصر يقنع فيها جماهيره، يبدأ البحث عن بديل آخر وهكذا.
بس هذا التحول من تحول قومي إثني إلى تحول فكري ديني نوعا شيء حالة طبيعية تمر فيها الشعوب، ولا هذا التغير السريع أثر على مجتمعنا بشكل ممكن مختلف عن مجتمعات ثانية؟
طبعا كل منطقة فعليا مسار تحولاتها مختلف وإيقاع تحولاتها مختلف، يعني تسرع تبطئ، بس فعليا كل المجتمعات تمر بهذا النوع من التحولات لظروف متعددة. يعني في لحظة من اللحظات، خلينا نشوف على سبيل المثال المنطقة أمريكا اللاتينية، في لحظة من اللحظات يبدأ التنظير إلى توجه للإقليم بأكمل، للمنطقة بأكملها، للحديث عن هوية كاريبية أو لاتينية لدى الشعوب كلها، ثم بعدين يتحول الأمر للتنظير إلى انتماء كوبي في مقابل انتماء أرجنتيني أو برازيلي في مقابل تشيلي، أو فيبدأ التنظير إلى أفكار وطنية بعد أن كان التنظير في الأصل لأفكار ذا طابع إقليمي جغرافي أو هوية بالمعنى الكبير العريض. فكلها تتغير فعليا، الأمور لا تثبت على 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 قرار. بس اللي حصل في منطقتنا فعليا هو مسألة تحولات بإيقاع سريع. يعني احنا في مدى نصف قرن، 1900 خلينا نقول 48 أو تحديدا بصعود الناصرية 1954، على مدى 20 سنة أقل أو أكثر يتحول، ينحسر المد القومي ويصير في صعود للمد اليسار، ينحسر المد اليسار والقومي يصير في صعود للمد الإسلامي، وفي السنوات الأخيرة على الأقل ما بعد 2011 في حديث كثير عن انحسار ما يسمى الإسلام السياسي، في 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 تراجع للمد الإسلامي في المنطقة،
تحول إلى بالمقابل
يعني هذا اللي احنا قاعدين نعيشه الآن في دل في دل في دل اللحظة. يعني في تقريبا لا مشروع بالمعنى الأيديولوجي. طبعا في مشاريع ذات طابع نيوليبرال، المد الأمريكي القادم للمنطقة، نشر السياسات الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة، في مشاريع، بس لحد الآن تبقى هذه مشاريع لسياسات دول وليست هموم شعب وليست مطالب ومطامع وطموحات شعوب. يعني الشعوب ما زالت لحد الآن في منطقة هجينة خلينا نسميها، يعني مرحلة ما بعد الصعود الإسلام السياسي. يعني هذا يعني من الصعب تسميته باسم لأن لا يوجد مشروع فعليا. يعني إذا كانت الخمسينات الستينات مشروع المد القومي الناصري، سبعينات مشروع المد اليسار والاشتراكية إلى آخر أو آخر السبعينات ثمانينات تسعينيات فترة المد الإسلام السياسي، ما نحن فيه الآن هو الحقيقة مد للا مشروع للا شيء. يعني في نوع من الفوضى في الأفق يخليك يقول وين، يعني وين المشروع، لأن في مشاريع تتصارع في المنطقة.
بس عفوا، هذه حالة تعتقد هذه حالة خاصة في منطقتنا؟ ولا عشان كذي أنا يمكن في بداية لقائنا تكلمت على الانتخابات الأمريكية والوضع في أوروبا، يعني تعتقد هذه حالة خاصة فينا ولا يعيشها حتى الغرب وأماكن ثانية حوالي العالم؟ يعني
احنا مو جزر منعزلة فعليا، ما يحصل في العالم يؤثر فينا ونتأثر فيه ونؤثر فيه. يعني لحظة يعني حقبة الحرب الباردة، يعني من الأواخر الأربعينيات خلينا نسميها إلى انهيار جدار برلين 89، حقبة الحرب الباردة فعليا هي لها دور كبير في تحفيز تشجيع تحريض التوجهات أو المد القومي واليساري في العالم كله. طبعا اليساري بالدرجة الأساس، بس أيضا الدول القومية الاشتراكية حصلت تشجيع ودعم، حتى مد بالسلاح والتدريب وصناعة واقتصاد وبرامج ثقافية مع الاتحاد السوفيتي. فتوجه اليسار في المنطقة فعليا تلعب فيه عوامل خارجية مو بس فقط داخلية. مد الإسلام السياسي فعليا هو نتاج مرحلة أواخر نهاية الحرب الباردة. بمعنى يعني في سنة واحدة تقريبا تقوم الثورة الإسلامية في إيران 78-79، وتندلع الحرب في أفغانستان لطرد الاتحاد السوفيتي على أساس الإسلام. يعني الثورة قامت في إيران على أساس الإسلام، والحرب في أفغانستان أيضا صارت على أساس الإسلام. فبدأ كأنما الإسلام اللي قدر يطيح بنظام حكم كبير مثل نظام الشاه المدعوم أمريكيا وغربيا، اللي هو أكبر 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 دولة في المنطقة تقريبا، إذا ثورة باسم الإسلام أطاحت بهذا النظام، وثورة أو تمرد أو حرب باسم الإسلام طردت أكبر إمبراطورية في المنطقة في الشرق اللي هي الاتحاد السوفيتي، فالإسلام إذن عند الحل. يعني يمتلك عامل قوة كنا يا غافلين عنه، لا يا لم ننتبه له، لم نستخدمه، لم يعار تفسيره ليكون عامل تثوير وعامل تحميس وحماس في الثورات والحروب. بس اللي حصل إن على الأقل أواخر السبعينات بطلع الثمان بدل الإسلام كمشروع بديل للقومية والتيارات اليسارية عامل مغري للمنطقة بأكملها. يعني هل احنا بمعزل عن ما يحصل في المنطقة؟ لا، ليس بمعزل. هو ضعف الاتحاد السوفيتي أواخر فترة الاتحاد السوفيتي والتدخل الأمريكي في أفغانستان لدعم الجماعات الإسلامية اللي تحارب ضد الاتحاد السوفيتي عامل أساسي في انهيار الاتحاد السوفيتي أو خروجه مهزوما من أفغانستان. يعني هو مو فقط الإسلام بمعنى دين أو أيديولوجيا دينية، طبعا الإسلام عامل مهم في مسألة التعبئة الأيديولوجية الحماسية للمناضلين أو المحاربين، بس لولا العوامل الدولية والإقليمية، وجود باكستان كمحطة انتقال للمقاتلين والمجاهدين لأفغانستان، وجود الدعم الأمريكي ضد الاتحاد السوفيتي، يعني مو بمعنى آخر المد الإسلامي في المنطقة أواخر السبعينات بطلع الثمانينات ما كان بمعزل عن متغيرات تحصل في العالم، مو فقط عندنا، فإحنا جزء من متغيرات العالم، بل مو فقط إحنا جزء، إحنا في يوم من الأيام كنا الموقع اللي يتشكل فيه التحول العالمي. يعني انهيار الإمبراطوريات الاستعمارية الكبيرة، فرنسا وبريطانيا على سبيل المثال كأكبر إمبراطوريتين في يوم من الأيام استعماريتين، قبل لا يصعد الاتحاد السوفيتي وقبل لا تصعد الولايات المتحدة الأمريكية كقوة دولية كبيرة في العالم، كان فرنسا وبريطانيا يحكمون نصف العالم. ما الحدث اللي أعلن نهاية هذه الحقبة وبداية حقبة جديدة صعدت فيها القوتين الكبريين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي؟ هو فعليا حرب السويس. حرب السويس اللي هي العدوان الثلاثي على مصر سنة 56، اللي فرنسا وبريطانيا مع إسرائيل في حرب مشتركة ضد مصر عبد الناصر. يعني الإمبراطوريتين الاستعمارتين الكبيرتين في حرب ضد دولة عربية. هذا الحدث هو الحدث الفعلي بداية انهيار وانحسار الامبراطوريات الاستعمارية التقليدية وصعود دولتين أو إعلان، مش بالإعلان عن تحول حصل في العالم في ميزان القوة في العالم. فإحنا مش بمعزل فعليا عن العالم، بل قد يكون التحولات اللي تحصل في منطقتنا هي الإعلان لتحول يحصل على مستوى العالم. يعني مرة من المرات التحولات العالمية تكون عامل تغيير في المنطقة وتحول في المنطقة، ومرة لا، المنطقة هي نفسها
هي تغير،
هي تكون عامل يا انعطافة في العالم يا إعلان عن تحول. يعني احنا الآن فعليا هذه حرب غزة واللي يحصل في سوريا الآن والتدخل الروسي في المنطقة والتدخل الأمريكي مع إسرائيل، فعليا هذا كله، ما هي الدول الكبرى في العالم اللي قاعدة تتدخل. يعني ميزان القوة، شكل خريطة العالم فيما بعد يرسم في المنطقة الآن، مو لازم بأيدينا بالضرورة، ممكن احنا الموقع اللي ترسم عليه، يعني الرقعة اللي ترسم عليها موازين القوة بتحولاتها القادمة.
بس على بما يخص موضوع الهوية، يعني بالطريقة اللي تكلم فيها دكتور كأن انتماءاتنا او شلون نعرف عن هويتنا هي رهينة لأجندة نخب سياسية. يعني أين إذا كانت المصلحة تدفع بشيء قومي، يعني أنت فضلت قلت موضوع القومية العربية، ما كان الفلاح البسيط هو اللي نادي فيه كثر ما النخب السياسية حزتها، ممكن نفس الشيء الموضوع الديني. هل أو ممكن عشان هم سؤال صيغه بشكل ثاني، هل إحنا أساسا نختار هويتنا أو هويتنا تختارنا؟ من وين يبتدي الموضوع أساسا؟
شوف، خلنا نتفق على تعريف أو محددات لشنو هي الهوية، يعني حتى نفهم نتحدث عن ماذا بالضبط. يعني ساعات احنا نتحدث عن الهوية ونقصد فيها أشياء كثيرة، يعني نقصد فيها مشاريع سياسية، توجهات أيديولوجية، بس شنو نقصد بالضبط بالهوية؟ يعني أبسط تعريف حتى ممكن نبني عليه للهوية، خلينا نقول هي شكل من أشكال الخصوصية، وعي بالخصوصية. ما الذي يميزني عنك؟ هاي الهوية. ما الذي يميزني عنك؟ يعني أنا كشخص بالمعنى الفردي، ما الذي يميزني عنك؟ وعي بخصوصيتي هو ما يسم هوية الشخصية. بنفس المعنى عند الجماعات، بالمعنى الجماعة الثقافي، يعني وعي جماعة ما بخصوصيتها هو ما يرسم حدود هويتها. والهوية فعليا حدود، ترسم حدود. بماذا ترسم ذي الحدود؟ يعني ما هو العامل اللي يعتبر عامل أو حد يفصل ما أنتمي له عما لا أنتمي له؟ ما ينتمي لنا وما ينتمي لهم. شنو الحد الفاصل؟ الحد الفاصل هذا قد يكون دين، قد يكون قومية، قد يكون منطقة جغرافية، قد يكون إثنية، قد يكون لغة، قد يكون وطن، قد تكون حتى قرية، قد تكون مدينة، مهنة معينة. يعني هاي مستويات أو خلينا نسميها دوائر من الانتماءات تشكل خصوصية كل فرد فينا. يعني أي فرد مثلا ينتمي إلى، نفترض إلى عشيرة وقبيلة، وينتمي في نفس الوقت إلى وطن دولة وإلى طائفة وإلى دين وإلى قومية وإلى منطقة جغرافية بالمعنى الإقليمي، الخليجيين مثلا، أهل الخليج غير عن أهل الشام، غير عن أهل المغرب، ينتمي مثلا إلى مدينة، أهل المنامة غير أهل المحرق على سبيل المثال، فيشعرون أنهم مختلفين عنهم. بس كمثال حتى، فهي كلها مستويات ودوائر من الهوية موجودة عند كل فرد، عند كل فرد. وممكن الفرد يشتغل يعني يتحرك بين مستويات الهوية بشكل مرن، يعني هو داخل قريته هو جزء من قريته، بين أبناء قبيلته هو جزء من قبيلته، داخل مسألة الوطن هو جزء من الوطن. يقال إن في اللي يحدد أي مستوى الآن أنا أعلن عنه أو أظهره، أي مستوى أنا أظهره، هل أظهر أن أنا مسلم الآن أم عربي أم بحريني أم خليجي، أي مستوى، في لحظة من اللحظات قد يكون الشخص الآخر اللي أمامي. يعني يقولون الأخصائية النفسية، الأخصائية النفسية إذا كانت وسط رجال، إذا كانت وسط رجال من الأخصائيين النفسيين ستعرف نفسها كامرأة، إذا كانت وسط مجموعة من النساء المختلفات في تخصصاتهم ستعرف نفسها كاختصاصية نفسية. يعني شنو اللي أمامي بيحدد هو شي الخصوصية اللي أنا الآن أعلن عنها وأظهرها. أحيانا الظروف، يعني الظروف الخارجية تفرض على هذا الشخص أن يظهر ولاء مثلا أو انتماء القومي ويتستر على انتماء الديني. يعني في نوع من الصراعات سميها تحديات، بس في ظروف في الخارج لها دور في، وأحيانا مش بالمعنى الإرادي، مو بإرادتي. يعني إذا دولة مثل ألمانيا في 1933 هتلر وصل إلى الحكم وبدأ سياسة ممنهجة للتمييز ضد اليهود على سبيل المثال، هل من مصلحة اليهودي أن يظهر هوية اليهودية؟ قاعد يخاطر بروحه، يا هو متهور ويخاطر بروحه يا يتستر عليها، يظهر هوية الألمانية، يظهر هوية الألمانية. أنا هذا في خطر في الخارج. بس لما يكون الانتماء للهوية اليهودية يعطيك امتيازات ومكاسب، يعني إذا إسرائيل عرضت على أي يهودي في العالم أن يتجنس ويأتي يحصل سكن وامتيازات، وهو من مصلحتك أن تظهر هويتك اليهودية، لا تتبرأ منها ولا تتستر عليها. يعني في ظروف الخارج تعمل على إظهار مستوى وإخفاء مستوى. يعني مو فقط إرادة الأفراد تشتغل في هذا الأمر. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن قد يكون الإحساس العام في المنطقة اللي أنا عايش فيها، الإحساس العام يعني في 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 صعود إلى تعزيز قيمة الانتماء للأمة العربية للقومية، في شعور وفي انتماء بدأ يشتغلوا عبد الناصر والجمعيات وصحف وإذاعة وبدأ تشتغل وبدأ يتكون. يعني هذا حتى بالنسبة لي أنا كفرد بيكون عامل ضغط بالنسبة لي للانتماء إلى هذا التيار والمشروع، واعتبره هو أصل هويتي، أنا عربي قبل أن أكون أي شيء آخر.
ممكن مثال يكون المشروع الخليجي بداية الثمانينات؟
طبعا يعني الخليجي إلى ظروفه، بس
بس أقصد يعني أنا ما عشتش الفترة، ولكن ما أدري إذا كان في هذا يعني المسمى الخليجي بأن أنا خليجي، أو هل هو انطلق مع الثمانينات مع بداية مجلس التعاون والدفعة الإعلامية من كافة دول الخليج. يعني هل قد هذا يكون مثال على بدء مشروع ما كان موجود من قبل؟
أي طبعا هذا أكيد مثال واضح، لأن في وقت ما كانت هذه الدول إمارات ما في يربطها رابط ولا تشعر بوحدة سياسية ولا وحدة ثقافية اجتماعية، فعليا هذه إمارات مستقلة لحالها، مجموعة إمارات مستقلة لحالها. عمان تشعر أنها مستقلة عن الشارجة، الشارجة تشعر أنها مستقلة عن دبي، دبي تشعر مستقلة عن قطر، قطر عن البحرين، عن الكويت إلى آخر، عن السعودية إلى آخر. بس وقت ما يتكون مشروع سياسي ضمن ضروطه، لأن الحرب العراقية الإيرانية فرضت تكون مجلس التعاون الخليجي، يعني خطر خارجي هو اللي كون الحاجة لتوحد هذه الشعوب وهذه البلدان. فبدت يعني بدل الدول الخليجية فعليا تشتغل على خلق هوية خليجية، يعني بدأ برامج مشتركة خليجية في التلفزيون. إذا أنت صغير ما تتذكر، بس كان في مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك الخليجي تصدر برامج افتح يا سمسم، واللي كنا وإحنا صغار بالنسبة لنا هو هذا اللي نشوفه. أنا أشوفه، العماني يشوفه، الإماراتي يشوفه، القطري يشوفه، السعودي يشوفه، الكويتي يشوفه. فالإعلام اشتغل، البرامج حتى في المناهج بدأ في نوع من تأسيس أو إنشاء مناهج خليجية مشتركة. فإحنا نتعلم معارف مشتركة، نشوف إعلام مشترك. فبدأ يعني الدول هي اللي بدأت تشتغل على خلق هذه الهوية الخليجية بدأ من 80 فصل، مو معناته ما كانت موجودة قبل. يعني كان في حديث عن وحدة شعوب منطقة الخليج قبل تأسيس مجلس التعاون الخليجي، بس ما كان بذا الدفع السياسي كمشروع ملح لبلدان المنطقة. هذا حصل بعد تأسيس مجلس التعاون، وبالتالي انت خلقت هوية مش ما كانت موجودة، يعني هي عناصرها الأولية موجودة، والله انت ما تخلقها من عدم. فخلقت هوية خليجية اللي في يوم من الأيام، على الأقل في 1800 ما كان في شيء اسمه هوية خليجية، يعني كانت هذه الإمارة تتصارع مع هذه الإمارة وهكذا يعني.
طيب دام احنا نتكلم عن دول الخليج دكتور وموضوع الهوية، في حالة خاصة مشتركة بين دول الخليج اللي هي دخول النفط والثروة اللي دخلت بشكل جدا سريع على دول الخليج وتكوين الدولة الحديثة. يعني بحاول أبسط السؤال عشان أعطيك راحتك بالجواب كثر ما تقدر، بس أثره على الهوية الخليجية، يعني هل شون غير، شون بدل، سرع، أخر؟
شوف النفط كعصب الاقتصاد في بلدان الخليج أو أغلب بلدان الخليج جاء في أعقاب عصب اقتصادي آخر سابق له، اللي هو الغوص واللولو، يعني على الأقل من الكويت إلى المنطقة الشرقية إلى البحرين إلى قطر الإمارات، يعني الغوص واللؤلؤ هذا كان عصب الاقتصاد في المنطقة. بس إذا تفكر في ذل العامل الاقتصادي، هذا العامل الاقتصادي لا يملك فرد ولا دولة، مو دولة تملك النفط، سوري اللؤلؤ والغوص، مجموعة طواويش ومجموعة نواخذة يسيرون مجموعة سفن بالآلاف تستخرج اللؤلؤ وثم تتاجر فيه وتبيعه. ما في مركز واحد، ما في مركز اقتصادي واحد. اللي حصل مع النفط إن الدولة مع الشركة اللي نقبت عن النفط، الشركات الأمريكية اللي نقبت عن النفط، الدولة كعامل واحد هو امتلك النفط، فصار لدى الدولة قوة أكبر مما كانت عليها من قبل، يعني صار عندها مورد اقتصادي قوي، وبالتالي بدأت مشاريع اللي نسميها مشاريع التحديث والمشاريع التنموية. يعني الدول في يوم من الأيام ما كانت تستطيع أن تؤسس مدرسة أو تؤسس مستشفى أو تبني جسر أو تبني نفق أو تبني مشروع مدينة ضخمة، بس لما صار النفط صار بإمكان الدولة، لأن الدولة ما كانت تملك اللؤلؤ، الدولة تفرض ضرائب على اللؤلؤ وعلى جمارك اللؤلؤ والبيع والشراء، بس ما تملك اللؤلؤ. يعني مداخيل الدول في الخليج في يوم من الأيام لم تكن بذل القوة اللي عليها الخليج ما بعد اكتشاف النفط، يعني كان ممكن لطواش كبير في المنطقة ثروته أضخم حتى من الدولة وحتى يقرض الدولة. بس بعد النفط الموضوع اختلف. بعض النفط في الدولة أصبحت هي العامل الأساسي، عندها مورد الدخل الأساسي، وبالتالي أصبحت هي المشغل الأساسي لكل آلة الدولة ومشاريع التنمية والتحديث، مش كمشروع خليجي الآن، هي كمشروع وطني. يعني النفط كان عامل تحديث وطني، عامل لتثوير، لتأسيس، لأي أن يكون التسمية، التنمية الوطنية، أن الدولة تشتغل داخل أراضيها، الدولة تشتغل داخل أراضيها. فبدت يعني ممكن نتحدث أنا في أمة لا اسم لها، متكلم عن عامل النفط اللي هي شركة النفط مع الدولة كعاملين أساسيين في خلق الإحساس بهوية بحرينية مشتركة. فأنا عم النفط إلى عامل أساسي في كعامل توحيد. الآن من حيث مستوى المعيشة بيخلق أمور مختلفة لها صلة بالتفاوت الطبقي والنظرة الاستعلاء اللي ممكن تشوفها الخليجي على الآخر، أو الآخرين كيف ينظرون للخليجي كبرميل نفط. ويعني العامل كمستوى معيشة موضوع يقع على مستوى ثاني، بس كعامل توحيد النفط مش كمورد خام واستخرج من الأرض، لا، كمورد أساسي يدور على الدولة مداخيل كبيرة تستطيع أن تبني مشاريع تنموية ضخمة وتبني مدارس ومستشفيات وجسور وشوارع ومدن. ففعليا كان عامل توحيد لخلق الهوية الوطنية. حصل أن الشعوب هذه متقاربة من حيث إنتاجها للنفط ومتحدة جغرافيا، فتكونت على هذا الأساس الهوية الخليجية. يعني مش فقط كدول نفطية، لأن الجوار أيضا عنده نفط، مش فقط على أساس النفط. أنا في تقديري النفط عامل توحيد وطني. النفط
سمح لما تقول وطني، عفوا إيش تقصد لما تقول وطني؟
داخل الدولة.
شلون
داخل الدولة؟ يعني سمح للكويت أن تبني مشاريع داخل الكويت، سمح للبحرين أن تؤسس مشاريع داخل البحرين. يعني مش النفط اللي سمح بإحساس مشترك بين دول الخليج. النفط كان عامل توحيد على المستوى الوطني، مش على المستوى الإقليمي، لأن مع الزمن قياسا بالأقاليم العربية الأخرى قد يكون عامل مهم لخلق وحدة ما بين هذه الشعوب وهذه البلدان. بس وجود دول في الجوار نفطية ليست جزء من دول الخليج العربية، خلينا نقول إن الموضوع مش النفط فقط،
حتى نظام الحكم ممكن.
إيه، أكيد في تشابه في أنظمة الحكم، إن المنطقة بأكملها يعني على مدى قرنين من الزمان على سبيل المثال أو أكثر تحكمها أسر حاكمة، النظام فيها وراثي إلى فترات زمنية طويلة. فتشابه نظام الحكم عامل أساسي في التوحيد بين الدول على المستوى السياسي.
خلق هوية مشتركة بعد ممكن.
إيه ممكن، بس مو هذا اللي يخلق هوية مشتركة. بس يعني الهوية، أنا مثل ما قلت لك الهوية مستويات. يعني أنت الآن هل تريد الهوية الخليجية تطغى على الهوية الوطنية، أو هل تريد الهوية الخليجية تطغى على الهوية العربية، أو هل تريد الهوية الخليجية تطغى على الهوية الإسلامية؟ شو تريد بالضبط؟
من يحدد عفوا أول شيء هالشيء؟
ومو هذا هاي تنافس. الدول تشتغل، الجماعات تشتغل، دول في الخارج بأجهزة دعاية مغرضة تشتغل إلى آخره. فهي تنافس. يعني في لحظة من اللحظات مثلا طلع إعلانات في أكثر من دولة خليجية، كل واحد يجيب اسم دولته ويقول فلاني وافتخر.
هذا مشروع وطني أكثر، هوية وطنية.
ممكن يكون، ممكن حتى ممكن جماعات، ممكن جمعيات، ممكن تيارات داخل الدولة تشتغل. بس قصدي هي مسألة تحديد أو رسم الهوية المهيمنة في لحظة من اللحظات، مو مشروع جهة واحدة. يعني هذا مشروع تنافس، مشروع رهان دولة تشتغل فيه بأجهزة جمعيات، جهات، جهات إقليمية، جماعات في الداخل، فمش شغل جهة واحدة. بس هي في فعليا هاي مسألة رهان، وفي تنافس يحصل. يعني في لحظة من اللحظات الدول تريد تعزل شعوبها عن القضايا القومية والإسلامية، فتشتغل على تعزيز الهوية الإقليمية أو الوطنية. في لحظة لا، إن من مصلحة هذه الشعوب أو الدول أن تعزز الهوية القومية أو الإسلامية، فيبدأ حديث عن الهوية بالمعنى العربي أو القومي أو الإسلامي. ففي في 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 ظروف في الخارج وفي الداخل وفي جهات وفي قوى وفي فاعلين متعددين يشتغلون، بس بالتأكيد الدولة عامل أساسي بحكم قوة الدولة والأجهزة اللي تمتلكها الدولة، عامل أساسي بس مش العامل الوحيد.
دكتور شكرا، أنا جدا استمتعت معك.
الله يسلمك،
أشكر على وقتك.
الله
ما قصرت.
الله يخليك. والله تسلم. شكرا على الاستضافة.